أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الآية الثانية، وهي آية النفر، في الاستدلال بها على حجية قبر الواحد. وقلنا أن الكلام في بيان الدليل، بيان الاستدلال على هذه الآية، يكون بمرحلتين. المرحلة الأولى كان الكلام في صدر الآية، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ففي الآية نفى وجوب نفر كل واحد من الناس لتعلم الفقه والأحكام، مع أن تعلم الفقه والأحكام واجب. فإذا كان تعلم الفقه والأحكام واجب، فهذا الوجوب كيف يمكن امتثاله؟ اما بنفر الجميع او بنفر البعض. نفر الجميع مستحيل عادة او متعثر جدا، فلذلك لابد ان يكون لا يكون هو الطريق الى وجوب التفقه وتعلم الأحكام. فلذلك الشريعة نفت وجوب نفر كل واحد من الناس لتعلم الأحكام، فجعلت طريقة أخرى. فالمرحلة الثانية من كلام المصنف في هذه الآية كان على هذا المقطع الذي هو موضع الاستدلال على حجية خبر الواحد، وهو باختصار كالآتي، وإلا في العبارة تطويلات نأتي عليها في عند قراءة العبارة، ولكن نبين دليله، يعني كيف يمكن الاستدلال بهذا المقطع على حجية خبر الواحد. أولا نقول أن هذا المقطع، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هنا نقول أن الآية فيها حث وتحضيض على أن ينفر طائفة من كل قوم، ولذلك استعمل لولا التحضيضية التي بمعنى هلا، بمعنى هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فاستعمل لولا، ولولا للتحضيض. هنا لولا للتحضيض في المقام تدل على الوجوب بقرينة وجوب التعلم والتفقه في الدين. ولو تنزلنا وقلنا أن فلولا نفرون أن هذا المقطع لا يدل على الوجوب، فعلى الأقل بمقتضى التحضيض يدل على الاستحباب أو ترخيص، أو على الأقل الترخيص في نفر طائفة من كل قوم من كل فرقة. فيستفاد من الآية حجية قول الطائفة المتفقهين في حق الباقين. لماذا؟ لأن وجوب التفقه والتعلم في الدين واجب، وهذا الواجب حيث لم يمكن بنفر كل واحد واحد فرخص الشارع في أن يكون التفقه من خلال نفر بعض الناس للتفقه في الدين وتعلم الأحكام، ثم ليرجعوا إلى قومهم لينذروهم ويعلموهم تلك الأحكام لعلهم يحذرون من الوقوع في مخالفة الواقع أو من الوقوع في عقاب الله عز وجل عند المخالفة. فيستفاد من الترخيص، يعني إذا قلنا أن الآية لا تدل على وجوب النفر وإنما تدل على الترخيص في النفر على الأقل، فنقول الآية لا أقل تدل على الترخيص، مجرد الترخيص في نفر طائفة من الناس للتفقه في الدين يدل على حجية قول الطائفة المتفقهين بحق الآخرين. لماذا؟ لأن الغرض من الحث على نفر الطائفة هو امتثال ذلك الوجوب، وهو وجوب التعلم والتفقه في الدين، والغرض منه هو أنهم يرجعون يتفقهون ويتعلمون في الدين حتى يرجعوا إلى قومهم ويعلموهم الأحكام والدين. فإذا لم يكن قولهم حجة فلا فائدة في جعل هذا الطريق، وهو نفر البعض دون الجميع. لاحظ، نقول الآية أو هذا المقطع من الآية إن لم يدل على الوجوب فعلى الأقل يدل على الترخيص، ومع ذلك الترخيص ينفعنا في الاستدلال. فنقول أن الترخيص في نفر طائفة من الناس للتفقه في الدين يدل على حجية قول هؤلاء الطائفة إذا رجعوا إلى قومهم لينذروهم. لماذا؟ لأنه لو لم، يعني الدليل على حجية قولهم أنه لو لم نقل بحجية قولهم لما كانت هناك فائدة من نفرهم للتفقه في الدين، لأن الفائدة هي هذه، لأن أصلا إنما الشارع رخص في نفر الطائفة لأجل امتثال وجوب التفقه في الدين، وحيث أن التفقه بنفر الجميع لا يمكن لاستحالته عادة فلا طريق إلا بنفر البعض. لذلك نقول أن ترخيص الشارع بنفر البعض للتفقه في الدين هذا الغرض منه وعلته كان شنو؟ هو أن يعلم سائر الناس الأحكام حتى يحصل العلم والتفقه في الدين الواجب لجميع الناس، لأن وجوب التفقه واجب على كل فرد فرد، وجوب التفقه في الدين واجب على كل فرد فرد، لأن يعلمون أن هناك واجبات ومحرمات، أنهم مكلفون بتكاليف، فلا بد من معرفة تلك التكاليف حتى يتم امتثالها. فالآية إذا دلت على ترخيص أو على الأقل في الجملة نقول هكذا، الآية تدل على تشريع نفر طائفة من الناس لأجل تعلم الأحكام. لأي غرض؟ لأجل أنه عندما يرجعوا إلى قومهم لينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الآية هكذا تقول، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذن التفقه لأجل أي شيء؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا ما كان قولهم حجة ف فلا ينفع انذارهم للقوم. لو ما كان قولهم حجة فلا ينفع انذارهم للقوم. فإذا لابد أن تدل الآية على وجوب على حجية قول الطائفة المتفقهين بحق سائر الناس، وإلا لكان هذا الطريق لغوا وعبثا. لو كان لكان جعل هذا الطريق هذا الطريق لغوا وعبثا. فإذا لابد من الالتزام بحجية قول الطائفة المتفقهين النافرين. ولكن لحد الآن هذا لا يدل على حجية خبر الواحد. لحد الآن نحن نقول لو أخبر واحد منهم فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ نقول إلى هنا انتهينا. إلى شنو؟ إلى أن المستفاد من الآية الشريفة هو حجية قول الطائفة النافرين في حق سائر الناس، وإلا لكان تشريع هذا الطريق لغوا وعبثا. ولكن حجية قولهم بشرط الاجتماع أو لا بشرط الاجتماع مطلقا. الآية من هذه الجهة بيانها مطلق لا ليس بمقيد، يعني أن الآية لم تشترط أن يكون إنذارهم إلى قومهم على نحو الاجتماع بشرط الاجتماع، وإنما الآية مطلقة بالنسبة إلى شرط الاجتماع. فمعنى ذلك إذا أخبر واحد منهم، يعني إذا أخبر واحد من الطائفة النافرين فقوله حجة بحق الآخرين، لأن دلالة الآية إطلاق الآية من جهة شرط الاجتماع تدل على ذلك، تدل على أن قول واحد من الطائفة النافرين يكون حجة بحق الآخرين. فلذلك الآية يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد من هذه الجهة، وهو نعيد باختصار أنه الآية يستفاد منها حجية الطائفة النافرين، وإلا إذا لم يكن قولهم حجة فنفرهم يكون لغوا وعبثا، يعني جعل هذا الطريق وهو نفر الطائفة نفر البعض يكون عبثا ولغوا، لا تحصل منه الفائدة. فكيف تحصل منه الفائدة؟ لابد لا تحصل منه الفائدة إلا بأن يكون قولهم حجة بحق سائر الناس. هذا أولا. وثانيا الآيات يستفاد منها قولهم حجة لا بشرط الاجتماع، يعني مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، لأن الآية مطلقة. الآية يستفاد منها حجية الطائفة النافرين ولكن لا بشرط الاجتماع. فمعنى ذلك أن كل واحد منهم قوله حجة بحق سائر الناس، فتدل على حجية خبر الواحد. هذا بالنسبة للكلام في هذه الآية. ويذكر أيضا المصنف تنبيه على في ختام هذه الآية، وهو أن هذه الآية أيضا تدل على حجية قول الفقيه المجتهد بحق العامة بنفس المناط بنفس الاستدلال. لأن الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين بالنسبة إلى عصر المعصومين عليهم السلام يكون بالأخذ من المعصومين مشافهة مباشرة ثم نقل ذلك إلى الناس، فالتفقه في الدين في تلك العصور لا يحتاج إلا إلى إثبات الصدور، يعني أن إثبات أن الرواية صدرت من المعصوم عليه السلام. بينما في العصور المتأخرة التفقه في الدين لا يكون بمجرد إثبات الصدور، بل لا بد أيضا من إثبات جهة الصدور والدلالة، لأن من دون إثبات جهة الصدور ومن دون إثبات دلالة الآية، دلالة العفو الرواية على المطلوب، لا يحصل التفقه في الدين. فالتفقه في الدين يحتاج إلى إثبات جهة الصدور ودلالة الرواية على المطلوب، وبذلك تدل الآية على شنو؟ على وجوب الاجتهاد، وأن قول المجتهد حجة بحق الآخرين. وبعد ذلك أيضا يذكر الآية الثالثة للاستدلال على حجية خبر الواحد، يقول أنهم ذكروا في الاستدلال بآية الكتمان، آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. لاحظوا، فالآية تدل على حرمة كتمان الآيات والبينات والهدى. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله، فتدل على حرمة كتمان البينات والهدى. ومعنى ذلك أنه شنو؟ أنه إذا بينوا فبيانهم يكون حجة بحق الآخرين، يعني بنفس الاستدلال السابق بآية النفس، أن الآية ظاهرة في حرمة كتمان البينات والهدى، فتدل على حجية من أظهر البينات والهدى، لأنه إذا لم يكن قوله حجة فلا فائدة من إظهار البينات والهدى، فيكون قوله حجة. ولكن المصنف، هذا هو الاستدلال بالآية، ولكن المصنف يرد على هذا الاستدلال بأن هذه الآية لا تنفع في الاستدلال على المطلوب في المقام، لا تنفع في الاستدلال على حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذه الآية واردة في مورد إظهار يعني حرمة كتم البينات والهدى في الأمور التي بينها الشارع للناس، يعني في الأمور المبينة للناس وليست في الأمور الخافية عن الناس. لأن الآية تقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فإذا من بعد ما بيناه للناس يعني الآية واردة في خصوص حرمة كتمان ما بين وظهر للناس سابقا، وليس في خصوص التفقه في الدين، وإنما ما بينهم. والتفقه في الدين يعني ما خفي عنهم، لأنه نحن نقول بوجوب التفقه والتعلم بالنسبة لأحكام الدين لأنها خافية عن الناس، أما إذا كانت ظاهرة فلا يحتاج إلى التفقه والتعلم. بينما آية الحرمة الكتمان تدل على أن إظهار البينات والهدى في الأمور في الموارد التي هي مبينة للناس وظاهرة للناس، ولكن لغرض التأسيس لهم. بينما لو مقامنا شنو؟ فيما كان خافيا عن الناس، فالآية لا تنفع في الاستدلال على المطلوب. يقول المصنف ثانيا الكلام عن نفسي، يعني المرحلة الثانية من الكلام في آية النفر عن نفسي، موقع الاستدلال من الآية على حجية خبر الواحد المتفرع، هذا الموقع على صدرها، على صدر الآية، لمكان فائد تفريع، لأنه وما كان المؤمنون اللي ينفروا كافة، فلولا نفره. فجاء الفاء التفريع يعني أن هذا المقطع متفرع على صدر الآية، أنه تعالى بعد أن بين عدم وجوب النفر على كل واحد واحد تخفيفا عليهم، حرضهم على اتباع طريقة أخرى بدلالة لولا التي هي للتحضيض. لولا للتحضيض بمعنى هلا. لذلك إذا شوية لاحظ الآية، لاحظوا في الآية هكذا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا هذه الفاء للتفريع، يعني أن ما بعدها متفرع ومترتب على ما قبلها. لولا للتحضيض بمعنى هلا. فلولا نفر من كل فرقة، من كل فرقة في بعض التفاسير من كل أهل بلد أو أهل مصر أو ما شاكل ذلك، أو قرية، يعني من كل مدينة، من كل بلد، أو من كل قبيلة وهكذا. يعني المهم أن الفرقة هو العدد الكثير الكبير التي عبارة عن نسيج اجتماعي واحد كالقبيلة والمدينة أو القرية أو ما شاكل ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من الفرقة منهم، طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة عبارة من ثلاثة فما زاد، طائفة ثلاثة فما زاد، أو قيل أكثر من ثلاثة. قال ليتفقهوا في الدين، والفقه بالمعنى العام أعم من الفقه بالمعنى الاصطلاحي. الفقه بالمعنى الاصطلاحي يعني الفروع، فروع الدين. والتفقه في الدين بالمعنى العام الأوسع بمعنى التفقه في الأصول والفروع، فهم الدين أصولا وفروعا. قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني فكيف يحصل الإنذار؟ يحصل الإنذار بنشر معارفهم، بنشر الأحكام. فإذا لينذروا بنشر الأحكام والمعارف، لينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم. منو رجعوا؟ يعني الطائفة النافرين أو المتفقهين. إذا رجعوا إليهم أي إلى إلى قومهم، لعلهم يحذرون. الحذر يعني التجنب الشيء، تجنب الشيء لما فيه من الضرر، تجنب الشيء لما فيه من الضرر. وهنا أيضا الضرر قد يكون بمخالفة الواقع، أو الضرر هو عقاب الله عز وجل. فإذا يكون يحذرون، يعني يحذرون من مخالفة الواقع، أو يحذرون الوقوع في مخالفة المولى، أو يحذرون من الوقوع في عقاب الله عز وجل. فإذا كان كذلك طبعا لابد أن تدل الآية على شنو؟ على حجية قول الطائفة النافرين، وإلا فلا يحصل الحذر من التجنب الوقوع في المخالفة. يقول فالآية نعم لولا التي هي للتحضير، والطريقة هي أن ينفر قسم من كل قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلغونهم الأحكام بعد أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا الأحكام، وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم، بل الأمر منحصر فيه، وهذا واجب كفائي. لذلك الآن بعض المدن مثلا افترضوا في تل أحفر مثلا، أو بعض المناطق الشمالية، أو بعض المناطق التي لا يوجد فيها مبلغين، فيجب على الوجوب الكفائي أن ينفر بعض أهل البلد، يتعلموا بعض الأحكام ويرجعوا إلى قومهم، ولا يناموا في النجف، يرجع إلى قومه لتبليغ الأحكام والشرائع. فهذا وجوب كفائي، وإلا لا يحصل الغرض، وهو التفقه في الدين وتبليغ الأحكام، وهو في الواقع خير علاج. لذلك يقول المصنف لتحصيل التعليم، بل الأمر منحصر فيه، يعني ما طريق آخر إلا بهذا الأسلوب. فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا، يعني قضية عقلية، لأن هذه الطريقة منحصرة، ماكو طريق آخر، طريق فأمر عقلي، ولكن هذا الآية تقرر وتؤكد ذلك الأمر العقلي. فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا وهو وجوب المعرفة والتعلم. وورد عندنا أيضا في الروايات طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. فالرواية تدل على وجوب المعرفة والتعلم، وإذ تعذرت المعرفة اليقينية بنفر كل واحد إلى النبي. لاحظوا المعرفة اليقينية كيف تحصل؟ تحصل من أن كل واحد واحد يأخذ الحكم مشافاة من المعصوم، هذه معرفة يقينية. أما لو جاء فلان ونقل إلي قول المعصوم فذلك لا يحصل به اليقين، بمجرده لا يحصل به اليقين، وإنما يحصل الظن، ولكن قد يكون ظن معتبر. نعم، إذا حصل تواتر، إذا حصل التواتر فحينئذ يمكن بالتواتر يحصل اليقين، بينما نفر الجميع يحصل اليقين بالسماع مشافهة من المعصوم، ولكن هذا الطريق اليقيني متعذر. فالبديل هو الطريق الآخر، والأمر منحصر فيه كما بين المقدم. وإذ تعذرت المعرفة اليقينية بنفر كل واحد إلى النبي ليتفقه في الدين فلم يجب، رخص الله تعالى هذا الجواب. وإذ تعذرت المعرفة اليقينية فلم يجب، رخص الله تعالى لهم لتحصيل تلك الغاية عن التعلم بأن ينفر طائفة من كل فرقة، يعني من كل بلد، من كل قبيلة، من كل قوم. والطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ تعليم الباقين من قومهم، بل إنه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك، وإنما أوجب عليهم أن ينفر طائفة من كل قومه. ويستفاد الوجوب من لولا التحضيرية ومن الغاية، يعني منها ومن شيء آخر أيضا، من لولا التحضيرية ومن الغاية من النفر، وهو التفقه. والتفقه واجب، فمقدمة الواجب واجب، وهو التفقه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب. هنا يفسر الآية بالحذر من العقاب، مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلي كما قررنا، ولا يمكن أن يحصل إلا بهذه المقدمة، ومقدمة الواجب واجب. يقول المصنف: كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قوم الحلال والحرام، ويكون ذلك طبعا وجوبا كفائيا، لأنه نفر البعض وليس الجميع، فالواجب كفائي. وإذا استفدنا الآن، هو ده يؤكد على أنه هبت نفر، نفر الطائفة لأجل أي شيء؟ لأجل أن ينظر قوم إذا رجعوا إليه، لذلك من هنا يكون قولهم حجة. وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص به، على الأقل، على الأقل نقول بالترخيص وليس الوجوب، لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حج على الآخرين. هذا هو المهم، هذا الخبر هو المهم، هذا هو المطلب. يعني هو نصف المطلب والنصف الآخر في الشطر الأخير من الفصل. يعني هنا الدليل على حجية قول الطائفة المتفقهين النافرين. فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين. وإلا إذا ما كان حجة، وهذا هو الدليل، إذا ما كان حجة لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغوا بلا فائدة، بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. بل لو لم يكن نقل الأحكام حجة لما بقي الطريق لتعلم الأحكام تكون معذرة للمكلف وحج له أو عليه. لماذا؟ لأنه قال أن الطريق منحصر في هذا. المصنف في الصفحة السابقة ذكر أن الطريق منحصر في هذا. والحاصل أن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة. حجية نقل الأحكام في الجملة تخصيصية. وإن لم يستلزم العلم اليقيني يكفي هذا المقدار. لأن العلم اليقيني شنو؟ أنه مشافهة لابد أو بالتباتر. إذا لا مشافهة ولا تباتر هناك طريق آخر موجود ولكن ليس يقينيا. لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، يعني أنه يستلزم يستوجب العلم اليقيني أو لا، مطلقة من هذه الجهة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم. أيضا نقول أنه مطلقا لا بد من الناس القبول من هؤلاء الطائفة المتفقهين، تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم، وإلا كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النفر وتشريعه. هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب. وبهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب. طبعا كلام طويل عريض على يعني أن هذه الآية تدل على المطلوب أو لا تدل على المطلوب، كلام طويل على هذا الشيء. فهكذا ينبغي، نعم، وينبغي أن لا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل الله وإن كان بنحو الترخيص بها. لماذا؟ لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه. هاي فقرة مهمة أشر عليها. لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه. يعني مجرد الترخيص هل تشريع؟ تشريع على نحو الترخيص، مجرد تشريعها ولو على نحو الترخيص يكفي في إثبات حجية نقل الأحكام من المتفقه. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب. يعني يمكن استفادة الوجوب ولكن كلام طويل عريض، ما نحتاج نسقط في هذا الكلام الطويل، مجرد الترخيص يكفينا في الاستدلال. كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا. يعني الحذر الآن، حذر القوم واجب أو ليس بواجب؟ ربما يقال ليس بواجب لأن قال لعلهم يحذرون. يقول هذا أيضا لا نحتاجه، مجرد أنه جعل أو تشريع هذا الطريق يستفاد منه حجية قولهم على سائر الناس. كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا. الحذر واجب أو ليس بواجب؟ واجبا، هذا خبر كون الحذر، كون الحذر واجبا واستفادة ذلك من لعل أو من أصل حسن الحذر. يعني ما يتوقف على أنه أن نقول أن الوجوب مستفاد من لعل أو حسن الحذر أو ما شاكل ذلك أو لا، بل الأمر بالعكس، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر. يعني مو نستدل بوجوب من وجوب الحذر على حجية قولهم، بالعكس حجية قولهم نستدل به على وجوب الحذر. الأمر واضح. يقول نعم يبقى شيء، وهو شنو؟ أنه إلى الآن استفدنا خرجية نقل الأحكام من المتفقهين، ولكن على نحو على نحو اشتراط الجميع فلا يكون حجة قول الواحد، أو لا يمكن أن يكون قول كل واحد منهم حجة، فيكون حينئذ الآية تكون حجة في قول الواحد في خبر الواحد. يقول نعم يبقى شيء، وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة، هذا قول الآخر. وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين. هذا إشكال، قد يرد أنه الطائفة ثلاثة فما فوق أو أكثر من ثلاثة على قول آخر، وبناء على ذلك لا يدل على خبر الواحد، ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع. شرط الاجتماع ما موجود، وإنما يقول هؤلاء الطائفة قولهم حجة بشرط الاجتماع أو لا بشرط الاجتماع، ما بذكر شرط الاجتماع، فإذا لا بشرط الاجتماع يعني مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو منفردين. فالآية من هذه الناحية يعني من ناحية شرط الاجتماع مطلقة، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد أو انفراد الأخر، يكون خبر الواحد لو مو أكم لو انفرد بالأخبار بالإخبار حج أيضا، يعني أن الأمم فيها إفراد لا مجموعي. فإذا الآية ما مقيدة بشرط الاجتماع مطلقا، قولهم حجة مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو منفردين. فإذا قلنا أو منفردين يعني حجية قول واحد منهم ثابتة، فإذا تدل على حجية خبر الواحد. تنبيه، هذا التنبيه يذكر أن الآية أيضا تدفعنا في الاستدلال على قبول فتوى المجتهد، أن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة للعامين، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد كما تقدم، وذلك ظاهر، يعني أنه تدل على قبول فتوى المجتهد على الظاهر. لماذا؟ لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قد قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة، يعني الآية نصت على التفقه، فيقول التفقه في العصور المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث الصدور وجهة الصدور والدلالة، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر، يعني جهة الصدور والدلالة يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا، لكن اختلاف شنو عندكم بالعبارة؟ لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة، مو هيش عندكم؟ لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه. يعني معنى التفقه في الصدر الأول شيء، الآن شيء آخر، ولكن هذا ما يختلف في المفهوم، يعني ما يختلف في دلالة الآية على حجية فتوى المجتهد. فكما أن العارض بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة. لذلك قد يسمى الفقيه مع وجود المعصوم في عصر الأئمة، تصور كان هكذا في الجملة أكو، يعني في بعض الروايات يستفاد هذا المعنى. وبمقتضى عموم يعني إطلاق لفظ التفقه على الفقيه على بعض الأصحاب مع أن الأئمة موجودين، هذا موجود. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة، أيضا بنفس المناط تدل الآية الكريمة أيضا على تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحل لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواهم عليهم. يعني كل مجتهد فقيه ينفر إلى مواطن تحصيل العلم إذا تحصل على ملكة الاجتهاد يكون قوله حجة، إذا تعلم يكون قوله حجة بحق الآخرين. الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، يقول وهي قوله تعالى في سورة البقرة آية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لاحظوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك منهم الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله، فيدل على حرمة كتمان البينات والهدى. ولكن شنو؟ من بعد ما بيناه للناس، وهذا هو الذي يرد الاستدلال بهذه الآية، هذا المقطع. يعني من بعد ما بيناه للناس، يعني هذا بيان المبين وليس بيان لما خفي عن الناس، وكلامنا عنها فيما خفي عن الناس من الأحكام والشرائع. يقول وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى إذا حرم شنو؟ وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله علم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. يعني نفس الكلام في الآية السابقة، أنه إذا ما كان حجة فيلزم اللغو والعبثية، يعني ليست هناك فائدة، وإلا ما هو الفائدة من إظهار البينات والهدى؟ ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، يعني للعلم يعني الوقف اليقين، العلم اليقين المقصود، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية، كما أن إظهار البينات مطلق كذلك يعني حجية قول مظهر البينات مطلق، فإذا قبول الناس لقوله أيضا لابد أن يكون مطلق ما مقيد، سواء أفاد العلم اليقيني أو لم يفد العلم اليقيني، سواء أفاد العلم اليقيني أو أفاد الظن، وهو يعني الذي مفاد بخبر الواحد. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه وهو وجوب القبول، يعني وجوب القبول من الناس لهذا المظهر والمبين لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية، غير مشترط فيه بما يوجب العلم، مو إلا يوجب العلم، حتى إذا أوجب الظن أيضا يكفي. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، احنا انما قلنا بحجية النافرين وحجية قول المجتهد بنفس هذا المناط، اكو ملازمة بين ملازمة عقلية بين وجوب الاظهار وبين وجوب القبول، اذا وجب الاظهار لابد ان يجب القبول، اذا موجب القبول اذا لا يجب القبول فالاظهار لا يكون الا عبثا ولغوا. ولكن الانصاف الى هنا تم بيان استدلال بالآية، ولكن الإنصاف هذا استدلال من المصنف أن نقول هذا استدلال غير تام، ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، يعني لا تتصل ما لا علاقة بخبر الواحد. لماذا؟ لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما في آية النفر، فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. فهذا شنو؟ لم يكن ظاهرا، وإن ما متعلمين ما يعرفون الأحكام فيجب عليهم أن يقبلوا منا إذا علمناهم. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الأظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل دماء حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر، وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها. بعد ذلك نتكلم في دليل حجية خبر الواحد من السنة، والحمد لله رب العالمين.